أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للرواية المتقدمة التي قرأناها أخيرا وهي صحيح الزرارة الواردة في مسألة تقييم الأظافر وجزء الشعر وأن هذه سنة ولا تنقض شنو الفريضة، الظاهر أن المراد بالفريضة والسنة فيها معنى آخر غير المراد بالسنة والفريضة في القاعدة التي نتكلم عنها، المراد بها معنى آخر. المراد بالفريضة والسنة في القاعدة التي نتكلم عنها واضح على ما تقدم، وعبارة عن ما فرضه الله فريضة، ما فرضه الله في كتابه على الرأي المشهور، في مقابل السنة اللي هو عبارة عن ما فرضه رسول صلى الله عليه وآله، لكن كل منهما واجب، فريضة واجب، السنة أيضا واجب، كل منهما مفروض من الله ومن الرسول صلى الله عليه وآله. بينما المراد بالسنة والفريضة في هذه الرواية ظاهر مستحب، واضح هذا في تطبيق على أي موارد، تقليم الأظافر وجزء الشعر وكذا وكذا، فهاي سنة إنما يقول سنة ولا ينقض شيء من السنة شنو الفريضة، يعني شيء من المستحبات لا ينقض الفريضة. ومن هنا تكون القاعدة المستفادة من هذه الرواية غير القاعدة المستفادة من ماذا؟ من صحيحة. القاعدة دي ايش هي القاعدة؟ أمس اللي ذكرنا اشتباه، قلنا بأنها تطبيق آخر بالقاعدة، لا ظاهر أنه ليس تطبيقا آخر بالقاعدة، هي قاعدة أخرى، قاعدة أخرى لا علاقة لها بماذا؟ بالقاعدة الأولى. مفاد هذه القاعدة الثانية أن ما يكون واجب الواجب لا ينقضه المستحب، لا ينقضه المستحب، وهذا وين يجي؟ عندما يكون هناك احتمال أن هذا المستحب ينقض شنو الواجب، فالرواية تقول بأنه لا، هذا المستحب لا ينقض الواجب، هاي قاعدة عامة تجري في كل الواجبات والمستحبات، بمعنى أنه كل فريضة إذا أجى احتمال أنها تنقض بمستحب، هذه القاعدة تقول أن الفريضة لا تنقض بماذا؟ بالمستحب، لكن هذه قاعدة أخرى غير القاعدة التي نتكلم عنها، لذلك لابد من تصحيح المطلب الذي ذكرناه في الدرس السابق. طبعا في هذا المورد أشرنا في الدرس السابق في خصوص مورد الرواية، ظاهر أنه منشأ احتمال النقض جاي من ذهاب بعض المدارس العامة لأن هذا يكون ناقضا كما أشير إليه في بعض الروايات. هذا كله كملنا الكلام في الجهة الأولى، وكانت النتيجة أن ظاهر عدم اختصاص قاعدة بباب الصلاة اللي تشمل جميع الأمور، لكن فيما إذا توفرت الشنو الشروط، عندما تتوفر الشروط بالمعنى الذي ذكرناه يمكن تحقيق القاعدة، أن الإخلال بالسنة يعني بما فرضه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجب شنو الإعادة ولا ينقض فريضة إذا جاء بالفريضة. سأحنا ما قدرنا نطبقها إلا على باب الصلاة وباب الحج حسب الروايات، لكن إذا جاء باب آخر ودل هناك دليل على أن هذا جزء من ذلك المركب الواجب، هذا الجزء منه فريضة وهذا الجزء منه شنو سنة، نطبق القاعدة ولأن الإخلال بالسنة لا ينقض فريضة، فهي قاعدة عامة تجري في جميع الأبواب لكن عندما تتوفر الشروط. الجهة الثانية التي نتكلم عنها هاي الجهة يقع الكلام فيها في أمور، الأمر الأول في اختصاص القاعدة بالإخلال السهوي وعدمه، هذا أول أمر، أن القاعدة هل تختص بالإخلال السلوي فقط ولا تشمل غيره، أو لا تختص بالإخلال السلوي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في البحث أنه على تقدير عدم الاختصاص يقع الكلام في شمول القاعدة لإخلال العمدي. طبعا هذا الأمر الثاني لا مجال للبحث فيه إذا قلنا بالاختصاص في الأمر الأول، واضح. إذا قلنا بأن القاعدة تختص بالإخلال السهوي فواضح أنها لا تشمل الإخلال شأن العمد. لكن إذا لم نقل بالاختصاص لا تختص بالإخلال السهوي، فيقع الكلام في الأمر الثاني وهو أنه هل تشمل الإخلال العمدي عامدا عالما يذر الصورة. هذا هم يقول بأنه تصح منه الصلاة، قاعدة لا تعاد شملها. الأمر الثالث في شمول القاعدة للإخلال عن جهل بالحكم، تشمل موارد الجهل أو لا تشمل موارد الجهل. أخلى بالسنة لكن إخلال عن شنو؟ عن جهل، ما يدل أن السورة واجبة في الصلاة فأخلى بها. هل تشمله القاعدة أو لا تشمله القاعدة؟ الأمر الرابع في شمول القاعدة للإخلال عن عذر، والمقصود بالعذر هنا حتى يكون في مقابل ما ذكرناه هو الاضطرار والإكراه والخوف، دخلوه المضطر والمكره والخائف، خائف فيترك السورة في الصلاة أو يترك واجب من واجبات الصلاة. هذا الإخلال عن خوف عن عذر، هذا هل أيضا يشمله القاعدة ويمكن تصحيح صلاته عندما يتركه عن خوف عن اضطرار عن إكراه أو لا؟ هذا الأمر الرابع. بالنسبة للأمر الأول في اختصاص القاعدة بالإخلال السهوي وعدمه، السهو نسيان يعبر عنه بالنسيان، قد يفرض في الحكم وقد يفرض في الموضوع. قد يفرض في الحكم بأن يكون عالما بالحكم ثم نساه، عالم بالحكم سابقا ثم شنو؟ نسيان للحكم. هذا نسيان للحكم، يعني كان عالما بالحكم ثم بعد ذلك شنو؟ نساه. وقد يفرض في الموضوع مول في الحكم، حكم معلوم ما ناسي ذهنه، لكن هو نسى شنو؟ نسى الموضوع الخارج، يدري أن السورة واجبة في الصلاة لكن من صلى ترك سهوا غفلة ترك السورة. هذا الإخلال السهوي في الموضوع، ذاك الإخلال السهوي في الحكم. أما الإخلال السهوي في الحكم اللي قلنا معناه هذا، معناه نسيان الحكم بعد العلم شنو به، هذا المقصود به. هذا الأول الظاهر أنه داخل في الإخلال عن جهل الذي سيأتي الحديث عنه في واحدة من هاي الأمور الأربعة، قلنا بأنه هل تشمل القاعدة الإخلال عن جهل أو لا، سيأتي الحديث عنه مفصلا. ليش ما نتكلم عنه هنا؟ لأن هذا في واقعه جهل مسبوق بالعلم، جاهل النتيجة. أفرض هو كان عالما بالحكم لكن الآن نساه أصبح جاهلا به، الآن هو ماذا؟ هو جاهل بالحكم، لا يعلم الحكم. ولا فرق بين الجهل بالحكم المسبوق بالعلم وبين الجهل بالحكم غير المسبوق شنو بالعلم، فرق بينهما، كل منهما جاهل بالحكم، كل منهما جاهل بالحكم. الجاهل غير المسبوق بالعلم واضح، واللي قدام أصلاً ما عدا خبر أصلاً بوجوب الصلاة، هو جاهل بوجوب الصلاة، هذا غير مسبوق بالعلم. لا مرة جاهل مسبوق بالعلم، يجهل وجوب الصلاة لكن مسبوق وجهل بالعلم، يعبر عنه بنسيان الحكم، هذا يعبر عنه بنسيان الحكم. هذا جاهل في واقعه، في الواقع والحقيقة هذا جاهل، غاية الأمر أن جهله مسبوق شنو بالعلم، فهو جاهل بالحكم كما هو الحال في جهل بالحكم غير المسبوق بالعلم، فيقع الكلام عنه في الأمر المادة الثانية والثالث. وأما الثاني اللي هو الجهل اللي هو نسيان الموضوع، السهو عن الموضوع، الإخلال السهوي بالموضوع كما مثلنا يغفل عن السورة فيترك السورة في الصلاة ثم بعد ذلك يلتفت. الظاهر أن هذا هو القدر المتيقن من قاعدة لا تعاد، قدر متيقن من هذا الإخلال السهوي بالموضوع، نسيان الموضوع، هذا هو القدر المتيقن من قاعدة، بحيث نحن لا نحتمل لا بحسب الروايات ولا فقهيا أن تكون القاعدة ثابتة في غيره ولا تكون ثابتة شنو فيه. نعم نحتمل أن تكون القاعدة فيه ثابتة فيه وفي غيره، هذا محتمل، لكن أن تكون ثابتة في غيره ولا تكون ثابتة فيه هذا أصلا غير محتمل، لا بلحاظ النصوص ولا بلحاظ الفتاوى وكلمات العلماء، ما محتمل أصلا. هذا يشكل قدر متيقن، معناه أن الإخلال السهوي للموضوع هو القدر المتيقن من الشنو من القاعدة. الذي يدل على ذلك هو نفس الروايات اللي قرناها في الدرس السابق في الأبحاث السابقة، هي نصوص قاعدة لا تعاد اللي قرناها، هي واضحة فيها ماذا، فيها أنها متيقن منها إن لم نقل بأنه موردها هو شنو، هو نسيان الموضوع، هو نسيان الموضوع. بعض هذه الروايات تقرأها يقول قال إن الله تعالى صحيح الزرارة، ما أدري يا صحيح كان الثانية الثالثة معه، موجودة في صفحة 87 الجزء السادس من الوسائل الطبعة الجديدة في صفحة 87 الحديث الأول، قال إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه. المقصود به شنو؟ نسيان القراءة ونسيان الحكم القراءة، وأنا قراءة نسيان الموضوع. حديث الآخر اللي هي صحيحة محمد بن مسلم، اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب أم بنفس المضمون، هم فيها من نسي القراءة. الحديث الآخر الوارد في التشهد في صفحة 401 عن هاي الرواية قرأناها سابقا، يقول بها في صفحة 401 في باب 7 الحديث الثاني، يقول الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكان نظيفا فتشهد فيه، وقال إنما التشهد سنة في الصلاة. نسي التشهد، الله نسي التشهد، نسي الموضوع، نسي الحكم. أكو روايات تقدم سابقا بعد أصرح في هذا الشيء، وهي اللي في صفحة 92 هذا صحيح منصور بن حازم صفحة 90 يقول لأني صليت، منصور بن حازم يقول للإمام عليه السلام صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، أنا أكو احتمال أن هذا ينسى حكم القراءة، ما أكو احتمال واضح. وهكذا معتبرة الحسين بن خالد اللي هي أيضا بهذا المضمون، حسين بن حماد، قلت له أسوء عن القراءة في الركعة الأولى، قال اقرأ في الثانية، قلت أسوء في الثانية، قال اقرأ في الثالثة، لا تري أسوء ولا أسوء عن الموضوع وليس أسوء عن فمو فقط أن القدر متيقن من هذه الروايات هو السهو عن الموضوع، بل ظاهر بعضها بل كلها لعله، لأن افتراض السهو عن حكم القراءة أو التشهد بعيد جدا. فإذا هذا قدر متيقن، إخلال السهو قدر متيقن، وإنما الكلام يقع في هذا الأمر الأول في اختصاص القاعدة بهذا، هل تختص بالإخلال السهوي أو لا تختص بالإخلال السهوي، الكلام في هذا يقع. نسب إلى المشهور الاختصاص، وأن المشهور لا يرى شمول القاعدة للعامد، والمقصود بالعامد هو شنو؟ ترى العامد أعم من العالم وغير العالم، عامد يعني عامل الفعل، متوجه إلى هذا الفعل ويتعمد في شنو اتيانه خارجه. أن المشهور نسب إليه أنه لا يرى شمول القاعدة للعامد سواء كان عالما بالحكم أو كان جاهلا به، من دون فرق في الجاهل بين المسبوق بالعلم اللي هو عبرنا عنه شنو بناس الحكم، وغير المسبوق جاهل ابتداء، ولا بين الجهل القصوري والجهل التقصيري. طبعا نقدر نضيف ولا بين الجهل البسيط والجهل شنو مركب. ما دام هو عامد للفعل متعمد للفعل هذا لا تشمله القاعدة، والقاعدة تختص بماذا؟ بخصوص التارك الجزئي شنو سهوا نسيانا، هذا فقط تختص بالقاعدة. استدل لهذا قول المشهور بوجوه. الوجه الأول وهو الوجه المتداول في الكتب اللي ذكر المحقق النعيمي الذي ذهب إلى ما ذهب إليه المشهور، فالمحقق النعيمي هو هذا اختصاص القاعدة بالإخلال السهوي بهذا المعنى، بمعنى شنو؟ نسيان الموضوع. محقق النعيمي دليل هذا يمكن توضيحه بهذا الشكل، هو يقول بأن الظاهر مضمون من مفاد كلامه أن الظاهر من النصوص السابقة التي تحكم بالإعادة أو بعدم الإعادة على اختلاف المواضع، في الأركان تحكم بالإعادة، في غير الأركان تحكم بعدم الإعادة، الظاهر من هذه النصوص هو أنها في مقام بيان حكم الشخص الذي يصح منه يصح الحكم عليه بالإعادة أو عدمها. يقول هي في مقام بيان حكم شخص يمكن يصح أن نحكم عليه بالإعادة أو نحكم عليه بعدم الإعادة، هذا ظاهر النصوص، فهي تختص بشخص من هذا القبيل، يعني يمكن أن نحكم عليه بالإعادة أو نحكم عليه شنو بعدم الإعادة. أما الشخص الذي لا يمكن أن نحكم عليه بالإعادة أو بعدم الإعادة يقول هذا خارج عن الصحيح، هذا خارج عن القاعدة، لأن القاعدة تختص بخصوص من يصح أن يحكم عليه بالإعادة أو بعدم الإعادة. ليش؟ لأن ظاهر النصوص هو هذا، النصوص هي تحكم بالإعادة أو تحكم شنو بعدم الإعادة، هذا ظاهر شنو أنها تختص بشخص يمكن أن يحكم عليه بالإعادة، قال له أعد الصلاة أو يقال له شنو لا تعد الصلاة. هو يقول بأن هذا الشخص هو الناسي فقط، هذا الشخص الذي يمكن أن يحكم عليه بالإعادة أو بعدم الإعادة، طبعا شو وقت يحكم عليه بالإعادة؟ شو وقت بعد أن يلتفت إلى شنو إلى إلى ترك الإخلال من بعد ذلك. إن كان ترك ركن سهوا يحكم عليه شنو؟ بالإعادة. يقال له أعد الصلاة، أعد الصلاة. وإن ترك غير الركن يقال له لا يجب، لا تجب عليك شنو؟ إعادة. لكن هو لابد أن يصح أن يحكم عليه بالإعادة أو بعدم الإعادة، اللي هو فقط الناسي. ليش فقط الناسي؟ ما تشمل الجاهل مثلا؟ يقول لأن الناس بهاي الخصوصية، أن التكليف الواقعي بالصلاة التامة يسقط في حق، يسقط في حق الاستحالة. التكليف الناسي بالصلاة المشتملة على شنو؟ على الجزء المنسي، يستحيل أن يكلف بهذا. فما معقول أن يكلف بهذا بالصلاة التامة لواحد منها من أجزاء الصلاة شنو؟ هذا الجزء الذي نسيه وسقط عنه. فمعناه أن الخطاب بالصلاة التامة، التكليف الواقعي بالصلاة، سقط عنه في حال النسيان، سقط عنه. خب، فإذا نسي السورة وفرض خلص، بعد ذلك التفت إلى أنه ترك السورة نسيانا، هذا يحتاج إلى أن يحرك نحو الفعل بخطاب شنو؟ أعد الصلاة. ما بشي يحركها، لأن الخطاب الواقعي، التكليف الواقعي بالصلاة سقط في حقه بحسب الفرض، فهذا يصح خطابه بأعد الصلاة فيما لو ترك الركن. إذا تركه قال له أعد الصلاة، وهذا الخطاب هو اللي راح يحرك نحو شنو؟ نحو الإتيان بالصلاة التامة. فهو يصح خطابه بالإعادة أو بعدم إعادة، هذا الناسي، لأن شأن هذا الناسي، لأنه يستحيل تكليف الناسي في حال نسيانه بما نساه، فما ممكن هذا. وهذا معناه أن التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على ذلك الجزء المنسي يسقط في حقه ولا يخاطب به. زين، هذا الناسي. أما إذا الجاهل بكافة أقسام المتقدمة، جاهل، جاهل بالحكم، مسبوق بالعلم، غير مسبوق بالعلم، تقصيري، قصوري، الجاهل لا يسقط عنه التكليف، التكاليف الواقعية لا تسقط في حال الجاهل. ولذا لا إشكال عندهم في ماذا؟ في أن التكاليف الواقعية ثابتة في حق العالم وشنو؟ الجاهل، فهي ثابتة في حقه وإن كان معذورا في ماذا؟ في ترك امتثال التكليف الواقعي باعتبار نسيانه، لكن التكليف باقي في حقه، ما سقط عنه. فإذا ما سقط عنه وبعد ذلك ارتفع سهوه، ارتفت إلى إخلاله للجزء سهوان، حينئذ لا يصح خطاب مثل هذا. بماذا؟ به خطاب أعد. قال لا يصح أن يخاطب بأعد الصلاة، لأنه مكلف بأصل الصلاة مو بإعادتها، هو مكلف بالصلاة بأصل الصلاة وليس مكلفا بإعادة الصلاة. هو الخطاب لا زال موجود والتكليف باقي، ما سقط عنه، هو في حال النسيان الخطاب متوجه إليه، بعد النسيان هذا الخطاب متوجه إليه، فيكون هو المحرك له نحو شنو؟ نحو الإتيان بالعمل، نحو الإتيان بالعمل. فيما إذا فرضنا أنه فرض ترك الركن ويخاطب، يخاطب بماذا؟ ما يخاطب بأعد الصلاة، وإنما المحرك له نحو الإتيان بالعمل التام. عندما تكون الإعادة واجبة، المحرك له هو شنو؟ هو نفس التكليف الواقعي الثابت في حقه، يطلب منه ماذا؟ أن يأتي بالعمل شنو؟ تام. فهذا يكون هو المحرك له، وإذا كان هذا هو المحرك له فلا يصح خطابه بماذا؟ بعهد الصلاة، لأنه ليس مكلفا بالإعادة وإنما هو مكلف بأصل الصلاة التامة الأجزاء والشرائع. فهذا اللي ذكر كدليل على ماذا؟ على اختصاص القاعدة بالإخلال السهوي. وواضح أنه من شأنه هذا الدعوة أن ظاهر النصوص هو أن الحكم بالإعادة أو بعدم الإعادة يختص بمن يصح أن يخاطب بالإعادة أو بماذا أو بعدم الإعادة، وهذا يختص بالناس للنكتة التي ذكرها، ولا يشمل الجاهل، لأن الجاهل لا يحتاج إلى خطاب أعد، ما يحتاج إلى خطاب، هو التكليف الواقع الواقع في حقه، يطلب منا الامتثال، ولا إذا التفتت أنت معذور ما يخالف، لكن بعد أن تلتفت إلى أنك تركت هذا سهوا يجب عليك الاتيان بالعمل التام، يجب عليك الاتيان بالعمل التام لأنه لم يأتي به، فعليه الاتيان بالعمل التام، وهذا هو الذي يحركه نحو الامتثال والاتيان بالعمل التام، لا خطاب أعد. خطاب أعد إنما يتصور أن يكون محرك عندما يسقط هذا التكليف الواقعي، والتكليف الواقعي لا يسقط إلا في حال نسيان. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به على الاختصاص بالإخلال السهوي. هذا الدليل الأول أكو اعتراضات عليه. أول اعتراض ذكر قالوا بأنه هذا الكلام لا يختص بالناس، يشمل بعض أفراد الجاهل، القبيل الجاهل المركب، الجاهل المركب لم يسقط عن الخطاب، الجاهل المركب يعني الذي يعتقد جهلا، يعتقد بماذا؟ بعدم وجوب السورة، اعتقد بعدم، يعني هو قاطع بعدم وجوب السورة، يعني هو جاهل وجوب السورة وجاهل أيضا بجهل، بمعنى أنه يكون معتقد بماذا؟ معتقدا بعدم وجوب السورة، فتركها على هذا الأساس، على أساس أنه مو وجوب السورة جازم بهذا. ومثل هذا شلون يكلم بالتكليف الواقع المشتمل، الصلاة الواقعية المشتملة على هذا الشيء الذي يعتقد ويجزم بماذا؟ بعدم وجوبه، يعني هذا يكلم بخلاف ما يقع به، مستحيل هذا أن يكلم بخلاف شنو؟ هو يقطع بأن هذا حرام، شلون يقال له بأن هذا حلال؟ أو يقطع بأن هذا شنو؟ هذا مباح، شلون يقول له بأن هذا واجب؟ قاطع بالحلية، هو لا يوجه إليه خطاب شنو بخلاف ذلك، بخلاف ما يعتقده، فأيضا يسقط التكليف في حق الجاهل المركب، فيكون حاله حال الناس، فلا بد أن نلتزم بشمول القاعدة علما للجاهل المركب كما تشمل الناس على ما ذكر. هذا الاعتراض الأول، الباقي يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.